الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في شهر رمضان عام 1441 في ليلة الأحد العاشر من هذا الشهر. وفي هذه الليلة تختتم العشر الأولى من شهر رمضان، مضت وكأنها يوم واحد، وهكذا العمر يمضي وكأنه يوم واحد. بل قال الله تبارك وتعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. إن علينا أيها الإخوة أن ننتهز الفرصة، فرصة الأعمار قبل أن تكون، أن ننتهزها بالأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة ليست صعبة، بل هي يسيرة على من يسره الله عليه. إن الإنسان إذا تفكر في قلبه، والفكر في القلب ليس متعبا، إذا تفكر في قلبه في هذا الكون، في ملكوت السماوات والأرض، كما أمر الله: قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض. فكر، هذه الشمس العظيمة المضيئة، السراج الوهاج التي تخترق حرارتها هذه المسافات العظيمة البعيدة حتى تصل إلى الأرض، هذه الشمس الكبيرة الحجم التي تتوهج نارا، من الذي خلقها؟ الله. لو أن الخلق كلهم أرادوا أن يصنعوا واحدا من المليون منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. ثم هذه الشمس في سيرها وانتظامها من حين خلقها الله إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم وهي على سيرها، لا تتقدم ولا تتأخر ولا ترتفع ولا تنزل، بانتظام. وفكر، اجعل لك علامة كل يوم عند طلوعها وعند غروبها، تجد كيف تتحرك هذه الشمس تحركا متزنا، كل يوم لها مغيب، كل يوم لها مشرق. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وأثبت العلماء أن الشمس لا يمكن أن تخرج في اليوم الثاني في المكان الذي خرجت منه في اليوم الماضي أبدا، بل لا بد أن تتزحزح، لكن هذا التزحزح لا يشعر به. ولهذا يقول الناس مثلا عند زوال الشمس، يقولون: الشمس وقفت. هي ما تقف، لا تقف أبدا، سيرها عند الطلوع وعند الغروب وعند الاستواء واحد. لكن إذا كانت فوق الرؤوس فإن الإنسان لا يحس بسيرها، ولهذا يظن بعض الناس أنها وقفت، وليس كذلك. ثم انظر إلى القمر، قدره الله منازل، كل ليلة له منزلة، يدور على منازل الشمس الحولية في شهر واحد. الشمس تدور في المنازل، منازل القمر 28 تدور عليها في سنة كاملة، والقمر يدور عليها في شهر واحد. ثم يقدره الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم، عرجون النخل القديم المنحني، يكون مثل السيف منحنيا بعد أن كان ممتلئا نورا يعود حتى يصبر. قال بعض العلماء: وهذا مضرب مثل لحياة الإنسان. أول ما ينشأ الإنسان يكون ضعيفا في عقله، في سمعه، في بصره، في إدراكه، في قوة البدنية، ثم ينمو شيئا فشيئا إلى الغاية، ثم بعد ذلك يأخذ بالنقص حتى ينتهي. وهكذا القمر، ها هذا القمر من الذي خلقه؟ الله. من الذي وضعه في مساره؟ الله. من الذي قدره منازل؟ هو الله. ثم نأتي للنجوم، النجوم العالية الرفيعة تختلق الجو حتى يصل ضوءها إلى الأرض وهي بعيدة، حتى إن علماء الفلك يقولون إنك تجد نجمين متقارنين، لكن هما متقارنان في رأي العين، وبين كل واحدة كل نجم والآخر مثل ما بين الأرض والنجم. نعم، حدثنا بهذا من عنده علم، وشاهدنا ذلك على الطبيعة، تجد نجمين تقول مكانهما واحد، لكن بين كل واحد والثاني مثل ما بين الثاني والأرض من البعد، ومع ذلك نجد أنهما يسيران كأنهما أخوان لا يفترقان، مع بعد ما بينهما من المسافة، وفرقد السماء لن يفترق، الفرقدان هذا الذي أنا أتحدث عنه هما الفرقدان اللذان هما طرف بنات نعش الصغرى، إذا رأيتهما تقول هذا في حذاء الآخر في وزن، لكن بينهما فرق، ومع ذلك لا يختلف سيرهما، دائما اقترانهما واحد. من صنع هذا؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا تفكرنا في الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا الهوى يخرج من الرئة هوى، ثم يمر بجانب من الحلق أو طرق أو اللسان أو اللثة، إذا مر بهذا الجانب صار ألف، وإذا مر بالثاني صار باء، وإذا مر بالثالث صار حاء، وإذا مر بالثالث بالرابع صار ياء، عد 28 حرف. الهوى واحد ومخرجه واحد، لكن يمر على جانب من الفم أو الحلق أو اللسان فيكون حرفا، وعلى جانب آخر يكون حرفا آخر، وبسهولة وبدون مشقة وبدون عمل آلات وبدون تحريك الإبرة. من الذي خلق هذا؟ الله عز وجل. ثم هذا الطعام الذي ينزل إلى المعدة، أترون أنه ينزل هكذا ثم ينحدر إلى أسفل؟ لا، في معامل متنوعة، كل معمل يفرز شيئا خاصا به حتى يصلح الطعام ويتحول إلى دم وإلى غذاء. أكبر، يقول بعض الناس الذين عندهم علم التشريع، يقول أكبر معمل في الدنيا هو المعمل في جسد الإنسان، متنوع مختلف. من الذي خلق هذا؟ الله عز وجل. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تفكر الإنسان في هذه المخلوقات العظيمة تعجب. ثم نأتي إلى الروح، الروح بين جنبين، روح إن كانت في الجسد صار حيا سويا، إذا فارقت الجسد صار الجسد إيش؟ جثة جيفة. هذه الروح هل أحد يعلمها؟ أبدا، ما أحد يعلمها. ويسألونك عن الروح، الجواب: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني ما بقى عليكم من العلوم إلا علم الروح، علم كثير فاتح، كيف تسأل عن الروح؟ الروح من أمر الله، ولهذا هي مخالفة لجميع العناصر، كل عناصر المادة فالروح مخالفة لها، يعني لا هي من طين ولا من حديد ولا من ذهب ولا من فضة، ما يدرى. جميع العناصر الجسدية فإن الروح مكونة من غيرها، ولو كونت من عناصر الجسد لأمكن الوصول إلى فهم حقيقتها، ولكن لا يمكن. وسبحان الله، هذه الروح يأتي بها الملك والإنسان في بطن أمه بعد أن يمضي عليه 4 أشهر، لأنه في بطن أمه أول ما يكون نطفة يقذفها الرجل في رحم المرأة، ثم تلتقح بها البويضة التي في الرحم، ثم تبقى هكذا إلى 40 يوما، وهي تتغير تغير يسير في هذه المدة، يعني مو معنى جاء باقي نطفة إلى 40 يوم، لا، تتغير، لكن يغلب عليها وصف النطفة إلى أن تبلغ 40 يوما، ثم تكون علقة. علقة يعني دودة من الدم، العلقة دودة من الدم، تكون علقة لمدة 40 يوما، وهي تتكون لكن تكونا يسيرا، ثم تغلب 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 إلى أن يتم لها 80 يوما. فإذا تمت 80 يوما أصبحت قطعة لحم، مضغة، تكون مضغة 40 يوما بعد 80. هذه المضغة ذكر الله في القرآن أنها مخلقة وغير مخلقة، في أول الأمر غير مخلقة، في النهاية تكون مخلقة. وقد شاهدت حملا ساقطا فوجدته مثل العصر، لكن سبحان الله كل أعضاء موجودة، منها شيء بارز مثل العينين، العينان في هذا الذي مثل الأصبع بارزة جدا واضحة، وبقية الأشياء خفية. اليد والرجل، اليدان والرجلان خطوط سوداء قبل أن ينفصل بعضها عن بعض. فتعجب سبحان الله العظيم، هذا الجنين من الذي يخلقه في بطن الأم خلقا من بعد خلق؟ الله عز وجل. لو اجتمع العالم على أن يضعوا جنينا واحدا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بل قد قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الله أكبر، الله يقول استمع، استمعوا لهذا المثل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب من أهون الأشياء، لو اجتمع كل معبود من دون الله، ويدخل في المعبود من دون الله الرؤساء والعظماء والأصنام وغير الأصنام، كل شيء، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. في التحدي، هذا تحدي في الأمر القدري الكوني، وهناك تحدي في الأمر الشرعي. ما هو؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فتأمل هذا الجنين في بطن الأم، ثم أعلم أن الجنين في بطن الأم وجهه إلى ظهر أمه، وظهره إلى بطن أمه، سبحان الله. لماذا؟ لأنه إذا كان وجهه إلى ظهر الأم صار الظهر حماية له، يحمي أن يقع على وجه الشيء، وإذا كان ظهره إلى بطن أمه فالبطن رقيق، لكن ظهر الجنين أقوى من مقدمه من بطنه، فكان الظهر من جهة البطن والوجه من جهة الظهر. فإذا أراد الله إخراجه هل ينزل هكذا؟ لا، لا بد أن ينقلب حتى يكون رأسه والأسفل. نعم، ينقلب. وهذا هو الطلق الذي يصيب المرأة، الطلق الذي يصيب المرأة هو من أجل تحول الجنين إلى أن يكون رأسه والأسفل، ويخرج الرأس هو الأول حتى ينسل الجنين من مخرجه. لو كان العكس أنه يخرج الرجلان ما أمكن، لأن تتعلق اليدان مثلا ولا تخرج ويتمزق الجنين. فالله سبحانه وتعالى له في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فأقول إن الإنسان إذا جلس يتفكر في هذه المخلوقات، من الذي خلقها؟ ومن الذي أودع فيها ما تهتدي به إلى مصالحها؟ ثم انظر إلى شيء آخر من الحشرات، من الحشرات ليس بشيء، النمل من أذكى الحشرات، النمل من أذكى الحشرات. ذكر الله في قصة سليمان أنه لما أتى إلى وادي النمل، وادي النمل يعني قرية النمل، مجتمع النمل، قامت واحدة منهن خطيبة فقالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. شف يا أيها النمل، كأنها ترفع صوتها تناديه من نداء البعيد، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا إرشاد أمر، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هذا إنذار، وهم لا يشعرون. هذا اعتذار، اعتذار من لسليمان وجنوده، لأنه لا يشعر، نمل وهو وجنوده جيش جرار ما يشعر به. فتأمل، أمر وتعليل، والثالث اعتذار، وهي من أذكى الحشرات في جمع القوت، تجمع القوت من حب السنابل البر، ومن أزهار الأعشاب، ومن غير ذلك. ولكنها إذا أدخلت البر أكلت طرف الحبة، أكلته لئلا ينبت، لأنه لو بقي رأس الحبة نبت فتأكله حتى لا. فإذا جاءت المطر ووصلت الرطوبة إلى الحب لم تدعه، لأنه لو بقي لعفن وأنثن، فتخرجه وتنشره في الشمس، تنشره في الشمس حتى إذا جف رجعت ودخلت. سبحان الله، يعني هذا من أذكى شيء، من أذكى، يعني من أذكى ما يكون من المخلوقات. وسأل سائل فقال: هل يجوز لي أن آخذ الحب الذي نشرته لتجففه؟ إيش نقول؟ هل يجوز أن يأخذه؟ أو نقول: لا تحرم، هذا رزقه، أما لو كان ملكا لك فخذ، لأنك أحق به منه. إذا كان ملكا لغيرك فاستأذن من الغيث، هل تريد أن أخذ الحب الذي أتت به النمل أو لا؟ وذكر ابن القيم رحمه الله قصة في كتاب مفتاح دار السعادة، يقول إن رجلا وضع طعما لذرة، تعرفون الذرة؟ صغار النمل، طعما، فجاءت إليه ولكنها عجزت أن تحمله لأنه كبير، عجزت أن تحمله، فذهبت إلى أخواتها ودعتهن، فجئنا، فلما أقبلنا على هذا الطعم نزع شابا من الأرض، بحثت عنه وبحث أخواتها ما وجدت، رجعنا إلى بيوتهم إلا هذه بقيت تبحث أين ذهب. يقول: فوضع الطعم لها، فلما تيقنت أن هذا هو صاحبها، هذا هو الطعم، ذهبت ونادت صاحباتها، فجئنا، فلما أقبلنا على الطعم نزعه. لما وصل النمل الذر بحث ما وجد شيء، فرجع إلى البيوت، وأظنه والله أعلم رجع وفي نفسه غضب، نعم رجع، فلم وبقيت هي تبحث. يقول: فوضع الطعم لها، فلما تأكدت ذهبت إلى صاحباتها واستصرختهن، فجئنا، فلما أقبلنا نزع الطعم. نعم، يقول: فبدأني أبحثنا عنه ما وجدنا، فاجتمعنا عليها وقطعناها إربا إربا. سبحان الله غضبنا ما في. نعم يقول فعرضت هذا على شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال حتى الحشرات تكره الكذاب. ليش؟ لأن قال هذه كذبت علينا ثلاث مرات تستصلح بنا ومع ذلك لا نجد شيء. سبحان الله. فالحاصل أن هذه المخلوقات إذا تأملها الإنسان وجدها تدل على الباري جل وعلا دلالة واضحة. وأنا بعيني رأيت الذر إذا جاء الماء عند سقى الشجرة إذا جاء إلى بيوتهم جعلنا يحملنا البيض البيض الأبيض الذي يتكون إلى ذرة يحملنه بسرعة حتى يتخلصنا من الماء. فالإنسان العاقل نسأل الله يجعلنا وإياكم من العقلاء إذا تدبر في الكون علم أن لهذا الكون مدبرا حكيما جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى قد أتقن كل شيء صنع صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أما الشرائع أما القرآن أما السنة فحدث ولا حرج لكنها تحتاج إلى علم وفهم. فإذا تأمل الإنسان القرآن والسنة وكيف يجادل أهل الباطل وكيف يحق الحق عرف أنه كلام رب العالمين وأنه لن يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثله. لكن هذا يحتاج إلى أن يمن الله على الإنسان بفهم وبمعرفة أسرار الشريعة وكيف تجمع بين المختلفين وتفرق بين المختلفين. ولهذا أحث طلبة العلم بالذات على تدبر ما في الكتاب والسنة حتى يفهموا هذه الشريعة العظيمة التي لن يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. وإذا تأملها الإنسان عرف أنه لا يمكن أن تأتي قوانين البشر مهما بلغوا من الذكاء بمثل هذا القرآن والسنة. وفضل الله يؤتيه من يشاء. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله أبو جحيفة قال هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ سأله لأن الرافضة يدعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى إلى علي بن أبي طالب بوصايا لم يوصها لأحد. فسأله أبو جحيفة قال هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا لا والذي فلق الحبة وبرأ الناس أقسم رضي الله عنه إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتابه. وما في هذه الصحيفة؟ قال وما في الصحيفة يعني ورقة. قال العقل وفتاة الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني معناها الدية. فالشاهد من هذا قوله فهما يؤتيه الله تعالى من شاء من عباده في القرآن. ومن غرائب الفهم أن بعض العلماء استدل بأن أقل الحمل ستة أشهر بقول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقوله وفصاله في عامين. كيف تدل الآيتان على أن أقل الحمل ستة أشهر؟ أحسنت تمام. فصاله في عامين كم العامان؟ 24 شهرا. وحمله وفصاله 30 شهرا كم صار للحمل؟ 6 أشهر. هذا من الفهم الذي يعطيه الله تعالى من شاء من عباده. وذكروا ذكروا أن الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس نزل ضيفا على الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد تلميذا له والشافعي شيخه، وكان أحمد يثني عليه كثيرا عند أهله. فنزل الشافعي ضيفا على الإمام أحمد في ليلة من الليالي، فقدم إليه العشاء فأكل العشاء كله، فتعجب أهل البيت كيف الإمام الشافعي يأكل العشاء كله، والسنة أن الإنسان لا يزيد على ثلث البطن، وهذا ملأ بطن. مضت هذه، ثم إنه رحمه الله لم يقم يتهجد من الليل، يعني ما قام في آخر الليل يصلي. والذي يتبادر إلى الذهن أن مثل الشافعي من أهل التهجد، عالم دين ذو عبادة، لكن لم يقم يتهجد. فتعجب أهل الإمام أحمد كيف لم يقم يتهجد. هذه الثانية، ولما أذن لصلاة الصبح خرج ولم يطلب ماء يتوضأ به، قالوا هذا أيضا. هذه ثالثة، خرج إلى الصلاة وقد نام في فراشه إلى الصباح ولم يتوضأ، كيف هذا؟ والنوم العميق إيش؟ يبطل الوضوء. أصبح الناس، فقال أهل الإمام أحمد له: كيف تقول الشافعي في كيف وكيف وهذه حاله؟ قال: طيب أنا أتيكم بالخبر. فأعلم الشافعي بذلك، فقال الشافعي: أما الطعام فلا أجد في هذه المدينة طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه، ولا بأس أن يملأ إنسان بطنه أحيانا. فأبو هريرة رضي الله عنه سقاه النبي صلى الله عليه وسلم اللبن وقال: أشرب أشرب، حتى قال: لا أجد له مساغا، ما في بطني مكان له. وأما أني لم أقم أتهجد فلأنني أتأمل في العلم السنة، وطلب العلم أفضل من التهجد، وهذا حقيقة، طلب العلم أفضل من التهجد. ما هو اللي تأمل؟ قال: أتأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير. أبا عمير طفل صغير في المدينة ومعه نغير، والنغير طائر صغير يشبه العصفور، وكان يلعب به أبو عمير يفرح به، فمات النغير، طفل مات طيره، يحزن ولا يفرح؟ يحزن حزن ظاهر. فكان الرسول يمزح على هذا الصبي يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. فأتأمل في هذا الحديث فوجد، فأخذت منه فوائد عظيمة. بعضهم قال إنه أخذ منه 2000 فائدة، 2000 فائدة من هذا الحديث، لكن طبعا إذا ذكر فائدة جاب أتى لها بشاهد من الحديث مثلا أو من القرآن، وأخذ من هذا الشاهد فوائد فتكثر الفوائد. من فوائد هذا الحديث جواز لعب الصبيان بالطيور، يعني بالعصفور والطيار يلعب فيه ما في بأس، بشرط أن لا يؤذيه. كذلك أيضا فيه دليل على جواز تكنية الصغير وإن لم يولد له، نكنيه نقول: يا أبا فلان، وإن كان صغيرا. وفيه أيضا دليل على حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يتواضع حتى للصبيان، وكان صلى الله عليه وسلم يتواضع للصبيان حتى إذا مر بهم سلم عليهم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أتباعه ممن يحشرون في زمرته، إنه على كل شيء قدير. ولنقتصر على هذا، والمقصود من هذه الكلمة أن المؤمن لا تضيع عليه فرصة من عمره إلا اكتسب فيها خيرا، وإن لم يكن ذلك إلا في التفكر في صنع الله عز وجل وفي شرعه، فإنه يحصل من ذلك على خير كثير. ما اي احسن الثالثة. قال الشافعي: واما الوضوء فانني لم انم حتى احتاج الى الوضوء، لانه كان يفكر في هذا الحديث. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
من فضلك اقلب الشريط.